إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الدعاء من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 58. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الدعاء على المشركين. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، وقال اللهم عليك بأبي جهل. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فقال: اللهم لعن فلانا وفلانا، حتى أنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. ثم قال: حدثنا ابن سلام قال أخبرنا وكيع عن ابن أبي خالد قال: سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم. ثم قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى عن أبي سلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الآخرة من صلاة العشاء قنت: اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم أنج سلمة بن هشام، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف. هذا الباب باب الدعاء على المشركين، يعني جواز الدعاء على المشركين، جواز الدعاء على المشركين. والملاحظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم، رغم يعني جواز الدعاء على المشركين، لكن الملاحظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في العادة وفي الغالب يدعو للمشركين بالهداية، يدعو الله سبحانه وتعالى لهم أن يهديهم بصفة عامة، وإنما دعا على طوائف معينة من المشركين، يعني ما عمم دعاءه على كل مشرك، وإنما كان يدعو دعاء يعني معينا على بعض المعينين من المشركين أو بعض القبائل من المشركين لأسباب يعني دعت إلى هذا الدعاء من إيذائهم للنبي صلى الله عليه وسلم وإيذائهم للمسلمين أو محاربتهم للمسلمين أو نحو ذلك من الأسباب. يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدعو دعاء عاما على عموم المشركين، وإنما كان يعني يخص أقواما من المشركين بسبب إيذائهم للمسلمين وإيذائهم للرسول صلى الله عليه وسلم، أو لكونهم قتلوا بعض أصحابه أو حاربوا المسلمين أو نحو ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه. فأورد في هذا الباب، أورد الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب يعني بعض الأحاديث والأثار، وسيأتي إن شاء الله أن الباب القادم هو باب الدعاء للمشركين. الباب هذا هو باب الدعاء على المشركين، الباب القادم باب الدعاء للمشركين، فيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمشركين بالهداية ودعا لهم يعني أن يهديهم الله وأن يأتي بهم المسلمين، فكان كثيرا ما يدعو لقومه يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، ودعا لبعض القبائل يعني بالهداية: اللهم اهد دوسا وأتي بهم مسلمين، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فأورد في هذا الباب يعني بعض المواضع التي فيها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين، فمنها حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. وذكر أيضا نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على مضر وقال: اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. سن يوسف يعني سنين نبي الله يوسف عليه السلام، وهي سبع سنين شداد، سبع الشداد المذكورة في القرآن الكريم في قصة يوسف عليه السلام، القصة المعروفة في كتاب الله تعالى، لما رأى الملك رؤيا رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. فالملك يعني رأى هذه الرؤيا، وكان يوسف عليه السلام في ذلك الوقت مسجونا ظلما، فالملك رأى هذه الرؤيا وقال: يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، إن كنتم تعلمون يعني تفسير الرؤيا فسروا لي هذه الرؤيا. قالوا: أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. قالوا: أضغاث أحلام يعني هذا حديث نفس، أضغاث الأحلام حديث النفس يعني الرؤيا التي ليس لها تأويل، لأن الرؤيا يعني تكون على ثلاثة أقسام، منها قسم من الشيطان يتلاعب يعني بالإنسان، وقسم حديث للنفس، حديث للنفس بمعنى أن الإنسان يكون مشغول البال في النهار ببعض الأشياء وكذا، فينام يراها في المنام، أشياء يعني نفسه مشغولة بها وفي العادة يكون يفكر بها في النهار فينام فيراها في المنام. والقسم الثالث الرؤيا من الله عز وجل، الرؤيا من الله عز وجل. القسم الثالث هذا هو الذي له التأويل، وهو الذي يراد به التبشير بالخير أو التحذير من شر يقع للإنسان. والرؤيا لها ملك أو ملائكة يعني بأمر من الله سبحانه وتعالى يضربون الأمثال للنائم بأمر الله سبحانه وتعالى، يكلف الله عز وجل هؤلاء الملائكة ملائكة الرؤيا فيضربون الأمثال للنائم ويصورون له المعاني في أشياء يعني محسوسات، ويضربون له الأمثال، فالمعاني التي أراد الله سبحانه وتعالى أن تبلغ هذا العبد النائم تبشير بأشياء من الخير ستحصل له أو تحذير من بعض الشرور أو كذا، فالملائكة يضربون له بعض الأمثال ويصورون له هذه المعاني في بعض الأشياء، الصور الأشياء المحسوسة وكذا، فأراها النائم. فهذا الملك يعني رغم أنه كان مشركا إلا أنه رأى هذه الرؤيا وصدقت، وهذا دليل على أن الرؤيا الصادقة يعني ليس بالضرورة أن تكون من إنسان صالح أو إنسان مؤمن أو كذا، وإنما الرؤيا الصادقة يعني قد تقع حتى من المشرك. يعني هذا الملك كان وثنيا يعني ولم يكن مسلما، ورأى هذه الرؤيا وكانت رؤيا حق يعني ورؤيا صادقة. فكما تعلمون يعني في القصة ساقي الملك كان مسجونا من قبل، وكان يوسف عليه السلام قد عبر له رؤيا في السجن أنه سيخرج من السجن ويسقي ربه خمرا ويعمل يعني ساقيا عند الملك يسقيه الخمر وكذا، وحصل ما عبره يوسف عليه السلام وصدق تعبيره. فساقي الملك يعني كان موجودا وقال: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. قال: أرسلوني إلى السجن. وفي السجن يعني رجل يعلم تأويل الأحلام ويجيد تعبيرها وكذا، فأرسلوه إلى السجن فقص الرؤيا على يوسف عليه السلام. فقال يوسف إيه؟ قالت أخبرهم يعني أنهم سيمرون بسبع سنوات شداد، ثم يمرون بعدها يعني بسبع سنوات يكون فيها غيث وفيها خير. العكس نعم. قال أنا معذرة، الأول السنوات الأولى اللي هي فيها الخير والنماء وكذا، ثم بعد ذلك سبع سنوات شداد فيها جد وقحط شديد. وأوصاهم يعني يوسف عليه السلام لم يكتفي فقط بتعبير الرؤيا، ولكن إيه أرشدهم عليه السلام يعني إلى أنه في السنين السبع الأولى قال تزرعون سبع سنين دأبا، السنين الأولى التي يكون فيها الخير وكذا، هذه أوصاهم فيها أن يعني يجتهدوا فيها في تخزين الفائض عن الحاجة، وأن يقتصدوا يعني في معيشتهم استعدادا للسنين السبع العجاف، فعليهم يعني أن يقتصدوا في المعيشة ويجتهدوا في الزراعة واغتنام الفرصة ويزرعون أكبر يعني قدر من الحبوب ويأكلون أقل ما يستطيعون، والباقي يعني يدخرونه لوقت الحاجة. ثم بعد ذلك السبع الشداد، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. سبع سنين الشداد فينتهي فيها كل المخزون الذي لديهم إلا قليلا مما تحصنون مما كانوا يعني قد أودعوه. ثم زادهم من عنده، يعني هذا الشيء ليس في الرؤيا ولكن هو زادهم يعني من عنده، قال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. الشيء الزيادة هذا الذي زاده من عنده في تعبير الرؤيا، مع أن الرؤيا لا تدل يعني ليس فيها يعني إلا سبع وسبع، بس من وين جاب يعني ثم يأتي من بعد ذلك بعد السبعتين عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. هنا طبعا بعض المفسرين قال يعني لعله وحي من الله تعالى، أنه نبي يعني يوحى إليه، فلعله علم هذا بالوحي يعني من الله أنه بعد السبع والسبع يعني يأتي عام هذه صفته. والرأي الآخر قالوا لا، يعني هو اجتهادا منه يعني رحمه رضي عليه السلام، يعني النبي الكريم عليه السلام اجتهادا منه يعني أنه إيه من خلال الرؤية، يعني قال أنه بعد السبع الشداد، طب يبقى بعد السبع الشداد هيجي ايه الثامنة، مش هتكون شديدة يعني، هذا الثامنة اكيد هتكون مختلفة عن السبع الشداد، ان الرؤية فيها ان السنين الشدة ستكون سبعا فقط. فقالوا يعني ربما انه عليه السلام يعني اجتهد وقال ان مدام الرؤية افادت من سنين الشدة سبعة فقط، يبقى اكيد اللي بعد السبع هذه لن تكون من سنين الشدة، اذا سيكون عن خير يعني وعن يعني بركة وكذا. وبناء عليه يعني البعض أجاز يعني المعبر أو يعني بعض العلماء أجاز يعني المعبر الرؤية أنه إذا يعني كانت الرؤية تفيد يعني يمكن أن يستنبط منها يعني بعض الأشياء وكذا، وإن كانت يعني لا تدل عليها صراحة ممكن يعني يستنبط منها بعض التوقعات يعني المستقبلية، مع طبعا مع العلم أن كل شيء بأمر الله، ولكن يعني على سبيل التوقع يعني ممكن يفيد السائلين ويتوقع يعني من خلال ما تشير إليه الرؤية مثلا يحصل كذا أو يحصل كذا بأمر الله تعالى. فالمهم طبعا قوم الناس يعني مروا في هذه السنوات السبع، قوم يوسف عليه السلام مروا بسنوات يعني جد وقحط شديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا على قريش أو دعا على مضر صفة عامة، ومضر يعني بطن من أو يعني شعب من شعوب العرب، العرب يعني ينقسمون إلى ربيعة ومضر ويسمونه شعب، يعني الشعب أكبر من القبيلة، شعب ربيعة وشعب مضر. وبعد كده مضر تنقسم إلى قبائل، منها قريش وربيعة تنقسم إلى قبائل. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا على مضر، قال اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف، دعا عليهم أن يبتليهم الله تعالى بسبع سنوات يعني شديدة مثل السنوات السبع التي مر بها يعني أهل مصر في زمن يوسف عليه السلام. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك بأبي جهل، أي عليك بإهلاكه، اللهم عليك بأبي جهل يعني اللهم عليك بإهلاك أبي جهل، اللهم أهلك إيه أبا جهل. وهذا جزء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في قصة سلا الجزور التي ألقاها أشقى القوم على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يصلي في المسجد الحرام وحوله ملأ من المشركين، مجموعة من زعماء المشركين كانوا متحلقين في المسجد الحرام، فجعلوا يهزؤون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسخرون منه، وقال بعضهم لبعض: أيكم يذهب إلى جزور بني فلان فيأتينا بفرسها ودمها وسلاها؟ لقوم من قريش يعني كانوا قد نحروا جزورا لهم البارحة السابقة، يعني كانوا قد نحروا جزورا لهم، فقالوا بعضهم لبعض: أيكم يذهب إلى بني فلان فيأتينا بسلا جزورهم. السلا اللي هو الأمعاء والأحشاء، الأمعاء والأحشاء يعني، والفرس الروس والدم وكذا. فقالوا: أيكم يأتينا بسلا جزور بني فلان وفرسها ودمها وكذا. فذهب أشقى القوم، واحد منهم يعني وصف في الحديث بأنه أشقاهم، لأنه الذي باشر هذه المهمة يعني الخبيثة بيده، فذهب يعني وأحضر هذه القاذورات وألقوها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وجعلوا يتضاحكون. فابن مسعود رضي الله عنه كان حاضرا ذلك المشهد، وكان ابن مسعود رضي الله عنه ضعيف البنية، وكان يعني غريبا عن قريش يعني وعن أهل مكة، لأنه من بني هزيل من قبيلة أخرى، وكان ضعيف الجسم يعني ولا يقدر على شيء يعني بوسط هؤلاء الصناديد. فيقول ابن مسعود رضي الله عنه، رغم يعني أنه رأى هذا المنظر يعني وهم يلقون الأذى على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يصلي، ويقول يعني ولو كان يعني بيدي شيء لفعل. وسبق أن ابن مسعود رضي الله عنه كان قد جهر بالقرآن في المسجد الحرام، فأوسعوه ضربا يعني حاطوا به وضربوه ضربا شديدا حتى أدموه وجرحوه وكذا، فكان يعني لا يقوى على شيء. قال: فما قدرت على شيء إلا أن ذهبت فأخبرت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم بما صنعت قريش. فجاءت فاطمة رضي الله عنها تسعى، وهي يعني شابة وكذا، فجاءت يعني تسعى، فجعلت يعني تسبهم يعني، وأعطاها الله تعالى يعني من الجرأة يعني والشجاعة يعني أقدمت في وسطه، فجعلت يعني تسبهم وتميت الأذى عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. ظل النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا والأذى على ظهره، حتى جاءت فاطمة فأماطت الأذى عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، قال: اللهم عليك بأبي جهل. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم على كل واحد من هؤلاء، كانوا تقريبا 7 نفر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم واحدا واحدا يعني بأن يهلكهم الله تعالى، واستجاب الله تعالى دعاءه فيهم، حتى إنه دعا على بعضهم يعني أن يهلك بكيفية معينة. قال لأحدهم يعني: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. قالوا: فالتقمه السبع يعني أسد، يعني أكله أسد يعني وهو في طريقه إلى الشام وكذا، خرج عليه أسد فأكله. قالوا: لما قال يعني كلبا من كلابك فأضافه إلى الله تعالى، فكان أسدا يعني، أسد يعني وكلب من كلاب الله تعالى. ودعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، استجاب الله تعالى دعاءه فيهم، ودعا على أبي جهل أن يهلكه الله تعالى، وأهلكه الله شر هلاك يعني في غزوة بدر. قال الحديث الذي بعده حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الصلاة وقال: اللهم لعن فلانا وفلانا، حتى أنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لأقوام يعني أيضا آذوا المسلمين، ودعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسماهم بأسمائهم ولعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فبين الله تعالى له أن مرد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، يعذب من يشاء ويتوب على من يشاء، لأن بعض هؤلاء الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم كانوا ممن أراد الله تعالى أن يهديهم، كان منهم صفوان بن أمية ومنهم آخرون ممن دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، وكان الله تعالى قد قضى أن يهديهم فهداهم الله سبحانه وتعالى فيما بعد إلى الإسلام وأسلموا، فكف النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء عليهم لما أنزل الله تعالى عليه هذه الآية. بعد ذلك يعني أورد حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم. والأحزاب هم الذين أحاطوا بالمدينة في غزوة الأحزاب التي تعرف أيضا بغزوة الخندق، أحاطوا بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا قد أعدوا العدة يريدون القضاء على المسلمين. وهؤلاء الأحزاب كانوا من قريش وغطفان ومن حالفهم من قبائل العرب الذين حالفوا قريشا وحالفوا غطفان، وبالإضافة إلى المنافقين وبالإضافة إلى اليهود، كل هؤلاء يعني تحزبوا على المسلمين واجتمعوا عليهم يريدون إبادتهم ويريدون القضاء عليهم. فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم. فاستجاب الله تعالى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء المسلمين، وأرسل عليهم ريحا فكفأت قدورهم وقلعت خيامهم. كانوا قد أحاطوا بالمدينة ومكثوا في خيام يعني تحيط بالمدينة، فأرسل الله تعالى عليهم ريحا شديدة فقلعت خيامهم وكفأت قدورهم التي كانوا يطبخون فيها طعامهم، وألقى الله تعالى في قلوبهم الرعب والفزع والملل من طول حصارهم للمسلمين، وشعروا بعدم جدوى هذا الحصار فانقلبوا خائبين ورجعوا إلى بلادهم ونجى الله تعالى المؤمنين. وكانت يعني آخر غزوة يقاتل فيها المسلمون داخل مدينة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعد أن جلى الأحزاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم نغزوهم ولا يغزوننا. قال يعني من اليوم إن شاء الله نحن نغزوهم ولا يغزوننا، لا يأتونهم لقتالنا في بلادنا، بل نذهب نحن يعني لنحاربهم في أرضهم. فاستجاب الله تعالى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الأخيرة من صلاة العشاء قنت: اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم أنج سلمة بن هشام، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين. وهؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا مأسورين قد أسرتهم قريش، وكانوا يعني يريدون هم من قريش يعني، وكانوا يريدون الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فمنعهم قومهم من الهجرة ويعني أمسكوا بهم وحبسوهم وأسروهم ومنعوهم من الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا الشارح يقول يعني سلمة بن هشام يعني ذكر الكلام يعني عن نسبه وهل يعني له قرابة من أبي جهل أو لا وكذا. المهم يعني أنهم مجموعة من قريش وكانوا يريدون الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأسرتهم قريش، فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفك الله تعالى أسرهم وأن ينجيهم، وسمى هؤلاء الأشخاص يعني بأسمائهم، ثم عمم فقال: اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين. فخص وعمم يعني دعا دعاء خاصا لهؤلاء، ثم دعا دعاء عاما للمستضعفين من المؤمنين، يعني المستضعفين خاصة بمكة يعني في ذلك الوقت، يعني كان بها بعض المؤمنين المستضعفين الذين يؤذون في مكة ولا يستطيعون الهجرة في نفس الوقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. ويستفاد من هذا الحديث ومما قبله جواز الدعاء في الصلاة لأشخاص بأعيانهم أو على أشخاص بأعيانهم، وتسمية هؤلاء الأشخاص، أنه يجوز في الصلاة أن يدعو المسلم لأشخاص بأعيانهم ويذكر أسماءهم، أو يدعو على أشخاص بأعيانهم ويذكر أسماءهم. وكذلك أيضا يعني يفيد هذا أنه يجوز يعني التفصيل في الدعاء في الصلاة وذكر مثلا بعض المطلوبات، الأشياء التي يطلبها المسلم ولو كانت من أمور الدنيا، وأن ذلك لا يؤثر في صحة الصلاة. يعني هذا لا يتنافى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصلاة إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن. فالقصد بكلام الناس يعني سنتكلم بكلام الدنيا، يكلم شخصا آخر أو كذا، لكن إذا كان يناجي الله تعالى ويدعو الله تعالى ويسأله، فذكر في دعائه أسماء بعض الأشخاص يدعو لهم أو أشخاص يدعو عليهم، أو ذكر أسماء بعض الأشياء مثلا من أمور الدنيا يدعو الله تعالى أن يعطيه إياها أو كذا، فذلك لا يتنافى مع يعني مع كون الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لأن هذا ليس من كلام الناس وإنما هو من الدعاء، والدعاء من ذكر الله سبحانه وتعالى، فهو داخل في ذكر الله. قال: اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر. معنى اشدد وطأتك على مضر أي خذهم بشدة، والوطأة أصلها الوطء بالقدم، ويقول والمراد بها الإهلاك، يعني الوطأة تأتي بمعنى الوطء بالقدم، يعني أن يدوس الإنسان بقدمه على الشيء، وتأتي بمعنى الإهلاك يعني أهل، لأن من وطئ شيئا برجله فقد استقصى في هلاكه. فقال: اللهم اشدد وطأتك على مضر، يعني اشدد هلاكهم وأهلكهم، يعني هلاكا شديدا. وقال مضر يعني قبيلة مشهورة، وأحيانا يقال يعني شعب من شعوب العرب، منها جميع بطون قيس وقريش، يعني قريش هي فرع من مضر. لعلكم تذكرون يعني قصة ذلك الرجل الذي قال لمسيلمة الكذاب، لما مسيلمة ادعى النبوة فتبعه قوم، يعني فقال له رجل يعني من أصحابه قال والله إنا لنعلم أنك كذاب، رجل من أتباع مسيلمة قال والله إنا لنعلم أنك كذاب، ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. يعني هو يعلم النبي صلى الله عليه وسلم صادق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم من مضر ومسيلمة من ربيعة، فهو يعني تبع مسيلمة، يقول والله إنا لنعلم أنك كذاب ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر، ولا يذل العصبية الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو من قريش، وقريش من مضر، يعني إذا قال صادق مضر يريد به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ، أيوة لازم، نعم نسأل الله العافية. طيب الحديث ثم قال: اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف، وشرحناها. الحديث الذي بعده قال: حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم عن أنس رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية يقال لهم القراء فأصيبوا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وجد على شيء ما وجد عليهم، فقنت شهرا في صلاة الفجر ويقول: إن عصية عصت الله ورسوله، إن عصية عصت الله ورسوله. بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية يقال لهم القراء، وهذه السرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم لأقوام ادعوا أنهم يريدون الدخول في الإسلام، وأنهم يحتاجون إلى من يقرئهم القرآن ويعلمهم الدين، وخدعوا النبي صلى الله عليه وسلم دعوا أنهم يريدون من يعلمهم الدين ويعلمهم الإسلام ويريدون الدخول في الإسلام، فانتقى لهم النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من خيار أصحابه، وكانوا عددا كبيرا من يقال لهم القراء، والقراء هم حفظة القرآن الكريم. وفي ذلك الوقت يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هناك يعني تفريق بين القراء والفقهاء أو القراء والعلماء، يعني كان القراء هم العلماء، يعني علماء الصحابة هم القراء، يعني أي عالم من علماء الصحابة يقال له القارئ، فلان قارئ في زمن الصحابة يرادوا بها عالم، لأنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا معانيها ويعملوا بما فيها، فكان قراء الصحابة هم علماؤهم. بعد ذلك في يعني في زمن التابعين بدأ يعني الانفصال، وبدأ يعني يكون هناك قراء ليسوا بعلماء وعلماء ليسوا بقراء وكذا، لكن هذا الانفصال يعني ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كل قراء الصحابة هم علماء الصحابة ويقال لهم القراء. فهؤلاء القراء يعني كانوا يحفظون القرآن الكريم، وكانوا يعملون بالنهار ويتصدقون، وكانوا من أهل الصفة، يعني كانوا من الفقراء ويعملون بالنهار ليتصدقوا يعني بأجرة عملهم، يعملون بالنهار ويأخذون أجرتهم يتصدقون بها ويبيتون في المسجد ويقومون الليل يصلون، يقضون الليل في المسجد يقومون الليل ويقرؤون ويتلون القرآن، كانوا من خيار الصحابة وعلمائهم وفضلائهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فأرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء القبائل لغرض يعني أن يعلموهم الدين ويقرئوهم القرآن كما زعموا، فلما صاروا بالطريق يعني غدروا بهم وقتلوهم. والقبائل التي قتلتهم كانوا قبائل يقال لهم رعل وزكوان وعصية، رعل وزكوان وعصية أسماء القبائل التي غدرت بهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وقتلتهم. فقنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وزكوان وعصية، ظل النبي صلى الله عليه وسلم شهرا بعد هذه الحادثة، يعني حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، وكان من أشد المواقف التي حزن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حزنا عظيما وغضب يعني غضبا كبيرا. وبعد ذلك جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا لغزو هذه القبائل وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وانتقم لأصحابه هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاه. المهم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يعني شهرا يدعو على رعل وزكوان وعصية ويقول يعني إن عصية عصت الله ورسوله، وجعل يدعو عليهم ويقنط عليهم صلى الله عليه وسلم. يقول هنا ابن عمر يقول أو أنس، هنا الحديث من حديث أنس، يقول أنس رضي الله عنه يقول فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وجد على شيء ما وجد عليه، يعني والوجد هنا يعني بمعنى الحزن والغضب، يعني ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني حزن يعني ولا غضب يعني مثل ما حزن على هؤلاء القراء وغضب على هؤلاء الأقوام الذين قتلوهم. وقنت شهرا يدعو لهم في صلاة الفجر، كل صلاة فجر يدعو لهم إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة. نعم. حدث بئر معونة وغزوة بئر معونة، إن شاء الله إن شاء الله لعله في مرة قادمة إن شاء الله نزيد قصتهم تفصيلا إن شاء الله. طيب، الحديث الذي بعده هو الحديث قبل الأخير في هذا الباب. يقول حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان اليهود يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون السلام عليكم، ففطنت عائشة رضي الله عنها إلى قولهم فقالت عليكم السلام واللعنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلي يا عائشة، إن الله تعالى يحب الرفق في الأمر كله. فقالت يا نبي الله أولم تسمع ما يقولون؟ قال أولم تسمعي أني أرد ذلك عليهم فأقول وعليكم. فهنا في هذا الحديث أن اليهود كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون السام عليكم. السام هو الموت والهلاك، السام بمعنى الموت يعني، فيقولون الموت عليكم يعني، فيدعون على النبي صلى الله عليه وسلم بالهلاك ويوهمونه أنهم يسلمون عليه، يعني كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوهمونه أنهم يسلمون عليه فيقول السام عليكم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم يقول وعليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد ويقول إيه وعليكم. فعائشة رضي الله عنها ذات مرة يعني تفطنت إلى إيه مقولتهم، وأنهم يقولون السام عليكم، ويستغلون يعني التشابه في السمع يعني بين كلمة السام وكلمة السلام. ففطنت لهم عائشة رضي الله عنها مرة فردت عليهم ردا عنيفا يعني، وقالت عليكم السام واللعنة، وسبتهم يعني وأغلظت عليهم. فقالت عليكم السام واللعنة يا إخوان القردة والخنازير وكذا، وغضبت يعني وأغلظت عليهم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، إن الله تعالى يحب الرفق في الأمر كله، إن الله تعالى يحب الرفق في الأمر كله، يعني حتى وإن يعني سبونا ودعوا علينا وكذا، لكن يعني أيضا إيه هذا لا يمنع يعني أن نعاملهم يعني نرفق يعني في المعاملة، ولا يكون الرد يعني عنيفا، ونرد يعني ردا بلطف ويؤدي الإيه الغرض ويؤدي المطلوب بدون يعني عنف. فقال مهلا يا عائشة، إن الله تعالى يحب الرفق في الأمر كله. فقالت يا نبي الله أولم تسمع ما يقولون؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أولم تسمعي أني أرد ذلك عليهم أقول عليكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أنا أعلم أنهم يقولون السلام عليكم، أنا أعلم ذلك وأرد عليهم أقول عليكم، يعني لا يؤخذ علي شيء إذا رددت عليهم وقلت عليكم. فأنا في هذه الحالة يعني رددت دعوتهم عليهم، و في نفس الوقت إيه برفق يعني بدون أن أستثار يعني وأنفعل يعني ويبدو من الغضب أو كذا، فكان يرد عليهم ويقول عليهم. وفي بعض إيه ألفاظ الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد على ذلك فقال وإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، يعني زيادة على هذا إنهم إيه إنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، إنهم إذا دعوا علينا بالهلاك والموت والإسلام لا يستجاب لهم إذا دعوا علينا، بينما يعني نحن إذا دعونا عليهم استجابوا لنا فيه. فلذلك يعني فلذلك فلا يضرنا أن يدعوهم علينا، ولكن هم يضرهم أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم، فهم المتضررون من يعني منها. فطبعا الشاهد هنا ما مناسبة هذا لباب الدعاء على المشركين، أن قوله عليكم هو دعاء على المشركين، أنه قال وعليكم وعليكم يعني وعليكم ما قلتم والذي قالوه والسام، يعني هم قالوا السام عليكم فقال وعليكم يعني وعليكم السام. فهذا يعني من إيه من الدعاء على المشركين. وطبعا هؤلاء دعا عليهم لأنهم إيه باب يعني الجزاء من جنس العمل، يعني المعاقبة بمثل ما عوقبتم به، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فهم يعني أساءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكلمتهم فرد عليهم إساءتهم يعني بمثلها، وفي هذه الحالة لا تكون إساءة ولكن يعني قصاص بالعدل. الحديث الأخير قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا عبيدة قال حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فقال ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وهي صلاة العصر. فهذا فيه في قصة غزوة الأحزاب، أيضا في غزوة الأحزاب ولم تكن صلاة الخوف شرعت في ذلك الوقت، فالحصار على المسلمين كان شديدا، وكان المشركون يحاولون اقتحام الخندق الذي حفره المسلمون حول المدينة، والمسلمون يعني يتصدون لهذه المحاولات. وفي نفس الوقت كان المسلمون قد تركوا نساءهم في قلعة يعني عند اليهود في منطقة اليهود في المدينة، واليهود غدروا بالمسلمين ونكثوا العهد وأرادوا أن يسيئوا إلى نساء المسلمين وأطفالهم الذين هم في قلاع اليهود، فصار المسلمون يعني في حالة يعني شديدة كما وصف الله تعالى، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدة، والمنافقون بين المسلمين اتضح أنهم إيه يتمالؤون مع أعداء المسلمين ويكيدون للمسلمين، وبدأ يظهر يعني عمالتهم للأعداء ومحاولة يعني إدخال الأعداء على المسلمين وكذا، وصار المسلمون في ضائقة يعني شديدة، فشغل المسلمون في ذلك اليوم بسبب القتال يعني عن الصلوات، ولم تكن صلاة الخوف شرعت، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يصلي الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء حتى مضى يعني ثلث الليل أو نصف الليل أو كذا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الأربع في ذلك الوقت، فيعني لكنه ما حزن يعني على فوات وقت الصلاة مثل حزنه على فوات وقت العصر، يعني فوات وقت الظهر مثلا يعني هناك رخصة في جمع الظهر والعصر للضرورات وكذا، وهذه يعني ضرورة وكذا، وكذلك يعني المغرب والعشاء، لكن يعني خروج وقت العصر حتى غربت الشمس هذه التي حزن عليها النبي صلى الله عليه وسلم حزنا يعني شديدا، فلما غربت الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي العصر بعد في ذلك اليوم، فجعل يدعو عليهم ويقول ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، وفي رواية قال حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا، قال ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، وهذا أيضا يوضح أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وأن هذا هو أرجح الأقوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف صلاة العصر بأنها الصلاة الوسطى. قال كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وهي صلاة العصر، فهذا أيضا شاهد لجواز الدعاء على المشركين. الباب الذي بعده ونختم به إن شاء الله اللي هو باب الدعاء للمشركين، يعني كما عرفنا أنه يجوز الدعاء على المشركين فيجوز أيضا الدعاء لهم كما يدل عليه هذا الباب. قال البخاري رحمه الله حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قدم الطفيل بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن دوسا قد عصت وأبت فادعوا الله عليها، فظن الناس أنه يدعو عليه فقال اللهم اهد دوسا وأتي بهم. هنا هذا الباب باب الدعاء للمشركين في حديث الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه أنه قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد يعني دعا قومه إلى الإسلام فأبوا ولم يستجيبوا له فيأس منهم يعني وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، طفيل بن عمرو دعا قومه إلى الإسلام فلم يستجيبوا له فأيس منهم يعني وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعوا الله إن دوسا قد عصت وأبت فادعوا الله عليه، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يعني يدعو وظن الصحابة أنه سيدعو عليه، أنه قال له يا رسول الله دوسا عصت وأبت فادعوا عليه، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده والناس يحسبون أنه سوف يدعو عليهم، فإذا به يقول اللهم اهد دوسا وأتي بهم مسلمين، اللهم اهد دوسا وأتي بهم مسلمين، إذا به يدعو لهم ولا يدعو عليهم. استجاب الله تعالى أيضا لدعائه وهدى هذه القبيلة، وإذا بهم يأتون مسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم طبعا من قبيلة من دوس منهم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه جاء مسلما وكان في إسلامهم خير وبركة عظيمة. فإذا يعني الخلاصة يعني أنه يجوز الدعاء على المشركين ويجوز الدعاء لهم، والدعاء لهم يكون بالهداية والإسلام ونحو ذلك، ويلاحظ يعني كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني بصفة عامة يدعو للمشركين بالهداية، يعني ما كان يعمم يعني المشركين بالدعاء عليهم، وإنما كان يعني الدعاء العام للمشركين كان بالهداية الصلاح، أن يصلحهم الله، أن يوفقهم الله، دعاء الهداية، التوفيق، الصلاح ونحو ذلك، يعني كل ما عدا الدعاء يعني بالمغفرة والرحمة، يعني كان لا يدعى للمشرك بالمغفرة ولا بالرحمة وهو مشرك، ولكن يدعى له بالهداية، يدعى له بالتوفيق، يدعى له بالصلاح، أن يصلحه الله، وما أشبه ذلك من الدعاء. فكان الدعاء العام للمشركين بالهداية ونحو ذلك، وأما الدعاء على المشركين فلم يكن دعاء عاما عليهم، وإنما كان يدعو على أقوام بأعيانهم بسبب خاص، يعني أنهم آذوه صلى الله عليه وسلم، أو آذوا المسلمين، أو قتلوا بعض المسلمين، أو حاربوا المسلمين أو كذا، فكان يدعو على هؤلاء الأقوام الذين آذوا المسلمين، لكن بصفة عامة كان يدعو للمشركين يعني بالهداية والصلاة. طيب، هنا كيف التوفيق يعني بين النصوص التي فيها الدعاء لهم والنصوص التي فيها الدعاء عليهم؟ فيقول طبعا هناك يعني آراء، يقول حكى ابن بطال أن الدعاء للمشركين ناسخ للدعاء على المشركين، ودليله قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، لما ابن بطال رحمه الله يقول يعني إن آخر الأمرين هو الدعاء للمشركين، وأن ذلك نسخ الدعاء عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو عليهم ويلعنهم وكذا، وظل يدعو عليهم شهرا، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتوقف عن الدعاء عليهم. فيقول يعني إن آخر الأمرين النبي صلى الله عليه وسلم توقف عن الدعاء عليهم وصار يدعو لهم، وهذا الذي استقر، فيراه ناسخا، أو يعني حكى القول بأنه ناسخ يعني لما قبله، فيكون الأخير هو الدعاء لهم والمنسوخ هو الدعاء عليهم. لكن قال ابن بطال بعد أن حكى هذا القول ثم قال والأكثر على ألا نسخ، وأن الدعاء على المشركين جائز، يقول لكن أكثر العلماء على أنه لا نسخ، هذا ليس من قبيل النسخ، وأن الدعاء يعني على المشركين جائز، والدعاء لهم أيضا جائز أيضا. قال وإنما النهي عن ذلك في حق من يرجى تألفهم ودخولهم في الإسلام، لكن النهي عن الدعاء عليهم هذا في حق من يرجى تألفهم ويرجى دخولهم في الإسلام، إذا كان هناك قوم يعني يدعوهم إلى الله ويرغب في دخولهم في الإسلام، وهناك أمل في تأليف قلوبهم وترغيب في الإسلام، فهنا يكون منهيا عن الدعاء عليهم، لأن هذا ينفر عن الدين، والمسلم مطلوب منه أن يرغب الناس في الدين ويحببهم إليه، فإذا كان هناك قوم أنت تدعوهم إلى الله وترغبهم في الإسلام، إذا ذهبت إليه ودعوت عليهم وقلت لعنك الله وأهلكك الله وكذا، كيف ترجو أن يدخل في الإسلام وأنت تدعو عليه؟ فلا يتصور طبعا أنه يستجيب لك إذا عملته بهذه الطريقة، فطبعا يعني هذا سينفره عن الدين وتبوء بوزره، يعني إذا كان شخص مثلا هناك أمل في هدايته وأنت في مقام دعوة يعني معه وتريد ترغيبه في الإسلام، فهؤلاء الذين نهي عن الدعاء عليهم. لكن يعني ما عدا ذلك يعني قوم آذوا المسلمين أو يعني وليس هناك رجاء يعني في تأليفهم ولا في هدايتهم أو دعوتهم أو كذا، فهؤلاء يجوز الدعاء. قال ويحتمل في التوفيق بينهما أن الجواز حيث يكون في الدعاء ما يقتضي زجرهم عن تماديهم على الكفر، والمنع حيث يقع الدعاء عليهم بالهلاك إلى على كفرهم. هذا رأي آخر، يعني رأي من الآراء يقول يجوز الدعاء عليهم بغرض زجرهم عن الكفر يعني وترغيبهم في الإسلام، لكن طبعا هذا متصور في حالة كن الكافر يعني ضعيفا والمؤمن يعني هو الذي له الظهور والقوة وكذا، وإذا دعا عليه مثلا الثاني مثلا سيخاف ويرتدع من الكفر ويأتي مسلما أو كذا، متصور يعني في هذه الحال، ويقول أن في هذا الرأي يعني أنه لا يدعى عليهم بالهلاك على كفرهم، لكن طبعا هذا الرأي يعني رأي مرجوح، يعني حصل أن دعا نبي الله موسى عليه السلام على فرعون وقال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، فدعا عليهم أن يموتوا على كفرهم وأن لا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ولم يعني لم يأتي نهي يعني لأمة محمد عن مثل هذا الدعاء، يعني في من يليق يعني به أن يدعى عليه بهذا الدعاء من أعداء المسلمين وكذا. قال والتقييد بالهداية يرشد إلى أن المراد بالمغفرة في قوله في الحديث الآخر اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون العفو عما جنوه عليه في نفسه لا محو ذنوبهم كلها، لأن ذنب الكفر لا يمحى. أو المراد بقوله اغفر لهم اهديهم إلى الإسلام، يعني هنا ذكرنا يعني أن الدعاء للمشركين لا يكون بالمغفرة والرحمة، وإنما الدعاء لهم بالهداية والصلاح والتوفيق وكذا، لأن الله تعالى قال ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فنهينا عن الدعاء لهم بالمغفرة. كذلك بالنسبة للرحمة فاليهود كانوا يتعاطسون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتظاهرون بالعطاس ويقولون الحمد لله رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان لا يقول لهم يرحمكم الله وإنما يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، فكان لا يقول لهم يرحمكم الله وإنما يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، يعني في تخطي التسلسل يعني المعروف في تشميت العاطس. من تشميت العاطس يكون على يعني ثلاث خطوات، يعني العاطس يقول الحمد لله ثم الذي يسمعه يقول يرحمكم الله ثم يرد العاطس ويقول يهديكم الله سبحانه. لكن غير المسلمين كانوا إذا تعاطسوا يعني في حضور النبي صلى الله عليه وسلم كان تم اختصار خطوة، يعني يكون التشميت على خطوتين، فهم يقولون الحمد لله ويقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم، فلا يدعو لهم بالرحمة، يعني هذا يعني يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بالرحمة يعني للمشركين ولا يدعو لهم بالمغفرة، ولكن يدعو لهم بما سوى ذلك، يعني يجوز الدعاء لهم بما سوى ذلك يعني بالهداية والصلاح وكذا. طيب هنا إشكال يعني كما ذكرنا، وهو كيف يعني ما كان النبي والذي آمنوا استغفروا المشركين مع قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، فدعا لهم بالمغفرة. فهنا الحافظ ذكر جوابين، الجواب الأول اللهم اغفر لقومي، قال يعني الجواب الأول أن يراد اغفر لهم يعني اعفو عن إساءتهم إلي، يعني عفى عن حق نفسه، يعني ليس مغفرة عامة بمعنى محو الذنوب يعني كلها، ولكن مغفرة لذنب خاص وهو إساءتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عفى عن حق نفسه وتجاوز عن حق نفسه، فأراد بالمغفرة هذا المعنى. والتفسير الثاني اغفر لقومي يعني اجعلهم مسلمين، يعني اهدهم إلى الإسلام واغفر لهم بالإسلام، لأن الإسلام سبب في مغفرة الذنوب، فاغفر لهم يعني اجعلهم مسلمين وبالتالي إذا أسلموا فستغفر لهم ذنوبهم. فتأولوا يعني الحديث بهذا. بهذا ينتهي هذا الباب ونتوقف عنده إن شاء الله. طيب تفضل. نعم وفي الحقيقة يعني كيف إذا قال اغفر لهم يعني اهدهم للإسلام، أي نعم أي نعم لا هذا ليس من باب الإكراه، يعني من باب الترغيب والترهيب، يعني ليس ليس يعني ليس إكراه، يعني هذا ما إذا ما أسلم خلاص يعني يقر على دينه ما يمنع منه. بارك الله فيك. نعم يعني. نعم أخونا نعم 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 أخونا يسأل سؤالين. السؤال الأول: هل كل دعوات النبي صلى الله عليه وسلم استجيب لها أو استجيبت؟ يعني الجواب يعني طبعا الإجابة معناها العام، يعني هذه لكل مسلم وللرسول صلى الله عليه وسلم باب أولى الإجابة، بمعنى أنها تستجاب إما تعجل في الدنيا أو تدخر في الآخرة أو يدفع عنه من السوء مثلها. فالإجابة بهذا المعنى يعني نستطيع أن نقول كل دعوات النبي صلى الله عليه وسلم استجيبت بهذا المعنى يعني، لكن بمعنى الاستجابة بمعنى تعجيل الدعاء في الدنيا وتحقيق الشيء المعين الذي طلبه الرسول صلى الله عليه وسلم، فالجواب يعني ليست كل الدعوات يعني استجيبت بهذا المعنى، ولكن يعني معظمها استجيب، ولكن ورد بعض الدعوات دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم فمنعه الله إياها ولم يعطه إياها، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: إني سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. إني سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يهلك أمتي بسنة بعامة فأعطانيها، سألني سألته ألا يهلك أمتي بسنة بعامة يعني هلاكا عاما يعني يبيد الأمة ويفنيها، فأعطاني يعني لا ينزل عليها بلاء من السماء مثلا زلزال أو ريح أو كذا تبيد الأمة الإسلامية، فأعطانيها. وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضته، فأعطانيها الأولى أعطانيها والثانية أعطانيها برضو، الأولى أعطانيها والثانية أعطانيها، فاستجاب الله تعالى له أيضا هذا الدعاء اللي هو إيه: ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، قال برضو بمعنى إيه أن يستأصلهم يعني ويبيدهم، فاستجاب الله تعالى له هذا الدعاء يعني لا يستطيع عدو يعني من غير المسلمين أن يبيد المسلمين ويهلكهم يعني مهما حاولوا لا يستطيعون ذلك. قال وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعني، سألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعني. وقال نعم لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذه الدعوة يعني دعاها النبي صلى الله عليه وسلم لكن منعه الله تعالى إياها. وقال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. سبحانه وتعالى. طيب كذلك أيضا هناك يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بعض المشركين يعني أن يلعنهم الله، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى، فقضى الله تعالى أن يسلموا وأن يغفر لهم، منهم صفوان بن أمية كما ذكرنا قبل قليل. صفوان بن أمية يعني دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولعنه في الصلاة، وإذا به يسلم ويأتي مسلم. فهناك بعض الدعوات يعني لم تستجب لهم، لكن الغالب طبعا هذا كله ليبين الله سبحانه وتعالى يعني أن الأمر إلى الله، يعني الحكمة من ذلك يعني أن الله تعالى أراد أن يبين للأمة يعني أن مرد الأمر إلى الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رغم يعني منزلته عند الله مكانته عند الله إلا أنه يعني ليس كل ما يريده الرسول صلى الله عليه وسلم يقع، وإنما هو عبد لله تعالى، وقد يريد شيئا قضى الله خلافه فيكون مرد الأمر إلى الله، يعني الإظهار يعني عزة الألوهية يعني، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عبد لله سبحانه وتعالى وأن الأمر إلى الله. نعم حد عن السؤال؟ تفضل. السؤال الثاني اللي هو شخص كان مسافرا وظن يعني أنه سيدرك العصر في بلده، لكن وصل متأخرا ففاته العصر، هل يأثم لذلك؟ والله إذا كان يعني هناك تقصير يعني تفريط يعني ظن في غير محله، يعني هو مثلا جاي على آخر وقت يعني الطريق مثلا في العادة هو الطريق مثلا سيستغرق أنه باقي مثلا ساعة على الوصول إلى بلده، وهو في باقي على المغرب مثلا نص ساعة ولا تلت ساعة ولا ربع ساعة، ويظن أنه حيقطعها يعني، فهنا يعتبر فيه تفريط أو إهمال. لكن إذا كان هو يعني أخذ بالأسباب فعلا وكان الطريق في العادة يعني يكفي لكي يصل إلى بلده قبل المغرب وقت كافي ليصلي العصر، وبعدين حصل يعني ظروف خارجة عن الإرادة أو تأخر يعني غير طبيعي أو كذا، وكان غفل يعني عن الوقت وزهر وكذا يعني، وما انتبه فإذا بيفوجئ مثلا المغرب دخل. فيعني القصد هنا يعني لا يكون عليه اسم، يعني القصد الاسم وعدمه حسب يعني التفريط وعدمه يعني. وعلى كل حال يستغفر الله تعالى ويتوب إليه، وبعد ذلك يعني يحتاط يعني ويأخذ بالأسباب ويجتهد أنه لا يؤخر الصلاة يعني حتى يخرج الوقت. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.